ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب أهلنا في بلاد المغرب وأهلنا في بلاد ليبيا. اللهم فرج كربهم وأذهب همهم ويسر أمرهم، اقبل من مات منهم إثر الزلزال أو الفيضان في الشهداء، داوي جراح المجروحين وخفف الآلام عن المرضى يا كريم، وجنب بلاد المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، حقك مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 100 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، لقد رزق ابننا زياد التونسي أبو طارق من شتوتغارت بمولودة صباح هذا اليوم، فأدعو الله عز وجل أن يجعلها قرة عين له ولأمها، وأن يجعلها مباركة على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلها خلوقة طيبة، وأن يرزقها قوة موسى ابن عمران وحياء هارون ابن عمران وعفة يوسف عليه السلام وطهارة مريم عليها السلام، وأن يرزقها أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلها صالحة مصلحة، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيمها. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام نعيم الجنة بإجمال، ثم بدأنا نشير إلى بعض أنواع النعيم، وفي هذا اللقاء نقف تفصيلا أمام أنواع النعيم في الجنة، ونبدأ بالحديث عن تربة الجنة. تربة الجنة، ما تربتها ومما تتكون؟ هذا سؤال مهم. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في حديث المعراج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ في اللغة العربية أي القباب، قباب من لؤلؤ. وفي رواية جنادل اللؤلؤ، والجنادل يعني العقود والزينة، أي أن الجنة مزينة باللؤلؤ، واللؤلؤ أحجار كريمة. وإذا ترابها المسك، أي تربة الجنة من المسك صاحب الريح الطيب. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال: هي درمكة مسك خالص. هي درمكة، إيه معنى الدرمكة؟ الدرمكة هو الدقيق، نوع من الدقيق شديد البياض والنقاء والصفاء. هي درمكة مسك خالص، أي مسك جميل الريح، خالص لا شائبة فيه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة، وهي درمكة بيضاء. فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك، أي من دقيق. وروى الإمام أحمد والترمذي والدارمي رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مما خلق الخلق؟ قال: من ماء. والمقصود أن أصل خلق الإنسان من ماء، فآدم عليه السلام خلق من ماء زائد تراب، تحول إلى الطين، ترك فترة فأصبح الحمأ المسنون، طين أسود اللون منتن الريح، ترك حتى صار صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من الروح فكانت الحياة، جزاكم الله خير. فالأصل من ماء، أو يقصد النبي الذرية، أصلها من ماء دافق. قلنا: الجنة ما بناؤها؟ يعني بعد أن سئل النبي عن مما خلق الخلق قال من ماء، سألوه مسألة أخرى، قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبن من ذهب، ولبن من فضة. واللبنة اللي هي حجرة تكون مستطيلة أو مربعة يتم بها البناء في زماننا، كانت قديما من اللبن، يعني طين يخلط بالماء حتى يجف، ثم يرص بعضه فوق بعض حتى يتم البناء. هذه الأيام في منه الطوب الأحمر والطوب اللبن أيضا موجود، وفي أنواع كثيرة جدا جدا من اللبنات اللي بيتم بها البناء. فتخيل أن بناء الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب. قال: لبن من ذهب ولبن من فضة، وملاطها المسك الأذفر. ملاطها، الملاط اللي بتسمى بلغة العصر المونة، يعني البناء عندما يضع هذه اللبنات لابد من أمر يمزج حتى تثبت تلك اللبنات اللي بنسميه المونة، بيعملوها الآن من أسمنت مع الرمل مع الماء، يخلط ويوضع بين اللبنات حتى تتماسك. فالملاط في الجنة من مسك، يعني الذي يقوم بمزج اللبنات وتثبيت اللبنات هو المسك. مسك أذفر، الأذفر يعني شديد الرائحة الطيبة، شديد الرائحة الطيبة. قال: وحصباؤها الدر والياقوت. الحصباء يعني الحصى الدقيق الصغير الموجود على الأرض من الدر والياقوت. الدر بالدال طبعا بمعنى اللؤلؤ اللآلئ، والياقوت أحجار كريمة جدا. قال: وتربتها الزعفران. الله أكبر، تربتها من زعفران، والزعفران هذا نبات طيب الرائحة. من يدخلها ينعم ولا يبأس. الله أكبر، أي نعيم دائم، لا فقر ولا بؤس ولا هم ولا غم. لذلك نقول للمهمومين وللمكروبين وللحزانة: أبشروا بإيمانكم واستقامتكم، غدا لا تعب، الجنة دار الطيبين، الجنة دار المنعمين، لا تعب في الجنة، لا وصف في الجنة، لا هم في الجنة، لا حزن في الجنة، لا ضيق، لا كرب، لا فقر، لا حاجة، إنها دار النعيم. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، حياة دائمة لا موت. ولذلك في الأحاديث يؤتى بالموت في صورة كبش بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون. وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون. فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيا لهناءة أهل الجنة، ويا لكرب أهل النار. نسأل الله السلام. ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. لا يبلى ثيابهم أي الثياب جديدة دائما أبدا، فهي غير متسخة وهي غير قديمة، ثياب دائما أبدا جديدة. الله أكبر. ولا يفنى شبابهم، فشبابهم دائم مستمر، فلا تجاعيد في الوجه ولا كبر في السن ولا ضعف في الأبدان. الله أكبر، الله أكبر. هذا عن تربة الجنة. فماذا عن أنهار الجنة؟ تعالوا نتعرف على أنهارها. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 25: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى على مائدة سورة الكهف في الآية 31: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وعلى مائدة سورة محمد قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. ومعنى غير آس أي ماء صافي ليس بعكر، فليست فيه كاذورات ولا شوائب أبدا. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله السلام. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أنهار الجنة في إسرائه قال: رفعت إلى السدرة، أي إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة غرست في الجنة. قال: رأيت 4 أنهار تخرج من أصلها، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، أي نهر النيل الذي ينبع من أثيوبيا ويمر بأرض السودان وأرض مصر، والفرات بأرض العراق، فأصلهما من الجنة. أصلهما من سدرة المنتهى. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة فإذا 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سيحان وجيحان نهران ببلاد الأرمن بالقرب من بلاد الشام، يعني في تركيا، ونهر سيحان في مدينة اسمها أدنى أو أضنى في تركيا، وأما جيحان فهو في جنوب تركيا. فسيحان وجيحان وكذلك النيل والفرات من أنهار الجنة. قال العلماء أن أصل هذه الأنهار من سدرة المنتهى، وبعضهم قال لعذوبة الماء ومرورها بأرض الإسلام، فإن من عاش على تلك الأراضي وشرب من هذه المياه الطيبة فمآله إلى الجنة، والله أعلم. فنقف مع ظاهر النص أن هذه الأنهار من الجنة. قال الله تعالى أيضا إن من أنهار الجنة نهر الكوثر، والله تعالى قال فيه: إنا أعطيناك الكوثر. الله يخاطب نبيه في باب التكريم والفضل والمنة، يقول له: إنا أعطيناك الكوثر. وقد رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحدثنا عنه. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. الدر يعني اللؤلؤ، أي أن حافة هذا النهر من قباب من لؤلؤ مجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه مسك أذفر، يعني الطين الموجود في قاع النهر من المسك جميل الريح. وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني تأويل ابن عباس صحيح، لأنه يشمل الكوثر وغير الكوثر. وقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث التي أخبر الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها عن الكوثر. نذكر منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعند الإمام أحمد في المسند قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعطيت الكوثر، فإذا نهر يجري على ظهر الأرض حفتاه قباب اللؤلؤ ليس مسكوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر، وحصباؤه ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور، أعناق الإبل يعني. خلي بالنا هنا ماؤه أبيض من اللبن، وهنا حكمة: الماء في الدنيا لا لون له، وده من حكمة ربنا عز وجل، لأن الماء إذا كان له لون لتشكلت جميع الكائنات والمخلوقات بهذا اللون فيكون عنت وتعب. لذلك كان الماء في الدنيا بلا لون. تخيل بقى كده لون له لون معين، هتيجي تاكل كل حاجة تاخد نفس اللون، النبات يطلع نفس اللون، كل شيء يطلع نفس اللون، فلا تستقيم الحياة. لذلك كان الماء في الدنيا بلا طعم وبلا لون وبلا ريح، وده من الرحمة. في الجنة بقى ماء الكوثر أبيض من اللبن، الله أكبر، وأحلى من العسل، ترده طيور، يعني بتجيله طيور عشان تشرب منه، أعناقها مثل أعناق الجزور، يعني أعناقها مرتفعة طويلة. وأنهار الجنة ليست ماء فحسب، بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى، كما جاء في الآية السابقة من سورة محمد، وفي سنن الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن حكيم ابن معاوية رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد، الله أكبر، ولذلك من شدة أنواع النعيم في الجنة إن حضرتك في القصر بتاعك ممكن تجري أي نهر شئت، يعني تاخد فرع من نهر الماء، فرع من نهر اللبن، فرع من نهر العسل، فرع من نهر الخمر، يجري في بيتك، في قصرك، في تلك اللؤلؤة المجوفة لولي الله في الجنة. الله أكبر. يعني ما فيش بقى شكوى بقى من قلة الماء وحرب الماء الموجودة في الدنيا، لا لا لا، الجنة دار النعيم. إذا أنهار الجنة جميعا تنشق من هذه الأنهار المذكورة في آيات محمد. أيضا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن نهر يسمى بارق، يكون على باب الجنة، ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر. الله أكبر. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة، في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. الله أكبر. لأنه كما جاءت في النصوص أن أرواح الشهداء في جوف وفي حواصل طير خضر كالقناديل المعلقة، يعني أن تلك الأرواح جعلت في طيور خضراء تسرح في الجنة ونعيم الجنة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، موجودين على نهر اسمه بارق، هذا النهر على باب الجنة. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فماذا عن أشجار الجنة وثمارها؟ أشجار الجنة كثيرة متنوعة. قال الله تعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. شوف بقى كثرة الحدائق والأعناب. وقال تعالى في سورة الرحمن: فيها فاكهة ونخل ورمان. الله أكبر. وقال تعالى في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وطبعا السدر معروف، نبات اسمه السدر، بنسميه احنا النبق، عبارة عن عليكم السلام تفاح بس صغير عشان نقربه شوي. النبق ده شبيه بالتفاح بس صغير قوي كده، اسمه شجر السدر. فطبعا هو سدر بلا أشواك مخضوط وطلح منضود، والطلح ده كان نبات في جزيرة العرب ذا شوك، ففي الجنة ما فيش فيه أشواك. وقيل أنه الموز اللي بتسموه انتوا باللغة الغربية بنانة، الموز. وظل ممدود أي ظلال الأشجار، لأن الشجرة يعني تقطعها في 100 سنة. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وقال الله تعالى في سورة الرحمن أيضا: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى في سورة صاد: متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الله أكبر. وقال تعالى في سورة الواقعة أيضا: وفاكهة مما يتخيرون. وفي سورة المرسلات قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. هذا وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة، إذ استنتج أن الله تعالى نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح. يعني عايز يقول لك ذكر السدر والطلح كده تنبيه بالقليل على الكثير وبالهين على العظيم. قال: وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمر ضعيف وهو النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها. يعني ده اللي كان في الدنيا قليل في الجنة بيكون كثير قوي، ما بالك بالأكثر والأعظم، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم. يعني النبقة تفتح كده بس تلاقي فيها 70 نوع، الله أكبر، من الكثرة والجمال. قال: تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعض، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير، وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله منها من فضله، اللهم آمين. وأشجار الجنة دائمة العطاء، يعني في الدنيا في مواسم، يعني مثلا في فواكه تطلع في الصيف ده في الدنيا، وفواكه تطلع في الشتاء، إنما ثمار الجنة دائمة. وأشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار والظلال. قال الله تعالى في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، الله أكبر، أي ثمارها دائمة، أكلها دائم وظلها كذلك الظل، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، نسأل الله السلام. يعني حتى الظلال في الدنيا لها وقت، يجي مثلا فصل الخريف الظل يروح كله يتساقط، الأوراق تتساقط وتجف إلى آخر، إنما في الجنة الظل ممتد دائما. وقال تعالى في سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تنقطع دائمة ولا تمنع، الله أكبر، أي دائمة مستمرة، وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل الجنة. ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر، يعني أسماء فقط، إنما الطعم يختلف. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. ذلك ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. هتشوف التفاح في الجنة اسمه تفاح، لكن مش هو التفاح بتاع الدنيا أبدا، لما تتذوق تشوف معنى التفاح. وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية. يقول الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، الله أكبر، يعني فروع وأغصان نامية جميلة باسقة وهي شديدة الخضرة. يقول الله تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها، يعني من شدة الخضار تميل للسواد، من شدة الخضار تلاقي لونها كده قريب من الأسود، وكمان متشابكة. الله أكبر، اشتباك الأشجار. أما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة، ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. يقول الله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، يعني قريب. تبقى حضرتك كده متكئ على الفراش في الجنة والثمرة جنب منك، مش محتاج تتعب عشان تخبطها بعصا عشان تنزل، ولا تتسلق النخلة، ولا تضرب، أبدا، ده هي جنب منك على طول. نعم. السودان ايش؟ نعم، ربنا يصلح الحال. فانت برضه في الجنة كده هتعمل زي اخواننا اهل السودان، يستنى لغاية ما تجيله. فهي جنبك باستمرار، ما هياش بعيدة المنال. الله أكبر. وقال تعالى في سورة الإنسان: وذللت قطوفها تذليلا. الله أكبر. وقال تعالى في سورة الحاقة: في جنة عالية قطوفها دانية، أي قريبة. أما عن ظلها فيقول الله تعالى في سورة النساء: وندخلهم ظلا ظليلا. الله أكبر. ويقول تعالى في سورة الواقعة: وظل ممدود. ويقول تعالى في سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون. ولقد تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن بعض شجر الجنة، من ذلك قول الله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. يخبر تعالى أن رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم رأى جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقها الله عليها عندها، أي عند سدرة المنتهى، وأن هذه الشجرة عند جنة المأوى. وقد أخبر سبحانه أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذه الشجرة بشيء مما رآه، قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. طبعا قلال هجر دي، هجر دي في بلاد اليمن، من صنعاء إلى المدينة كده القلال بتاعتها كبيرة، عايز أقول لك الثمرة زي القلة من كبرها. ورقها مثل أذان الفيلة، شفت أنت الفيلة أبو زلومة يا محمد؟ شفت أذنه؟ الأذن كبيرة قد كده، تنفع مظلة. فدي الأوراق بس بتاعت النبق. قال أي جبريل: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، أي نهر النيل في مصر ونهر الفرات في العراق، أصلهما من الجنة. وفي سوريا أيضا، نعم، في العراق وبلاد الشام عامة. وفي الصحيحين أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. الله أكبر. فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، أي قباب اللؤلؤ والتراب من مسك أذفر. وفي الصحيحين أيضا يخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن شجرة أخرى من أشجار الجنة يسير الراقب 100 عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى سرعة وهو يمتطي فرسا قويا معدا للسباق. تخيل بقى كده فارس يمتطي الحصان ويجري بقوة عشان يوصل لآخر ظل الشجرة 100 سنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعه، يعني 100 سنة وما يوصلش الآخر، دي شجرة في الجنة. وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. الله أكبر. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. كما يخبرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا عن شجرة ثالثة من أشجار الجنة يصنع منها ثياب أهل الجنة، يعني ثياب الجنة بتصنع من الشجرة، تخرج لك من الأكمام كده، مش محتاج تروح لترزي ولا تفصل، على طول من أكمام الشجرة بيطلع الثياب من حرير ودباج وسندس واستبرق. الله أكبر. فيقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي أن الثياب تشقق من ثمارها، الثمرة كده تطلع لك إيش؟ ثياب من حرير من سندس من دباج. الله أكبر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج، يعني مخلوقة ولا نسيج وتتخيط. فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما. ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا أنا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. قالها 3 مرات، يعني بتخرج إيه؟ من ثمار الجنة، يعني بتخلق. ومن العجيب أن سيقان أشجار الجنة من ذهب، شوف النعيم بقى، الساق من ذهب. ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. طب السؤال الآن: كيف المسلم يكثر من ثمار الجنة ومن أشجارها؟ عن طريق كثرة التسبيح والتهليل والتحميد، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها يعني أشجارها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني حضرتك إن سبحت تسبيحة تغرس لك شجرة في الجنة. تقول بس سبحان الله شجرة، قلت الحمد لله شجرة، الله أكبر شجرة، لا إله إلا الله شجرة. ولذلك كان الربيع ابن خثيم رضي الله عنه وأرضاه في كل صبيحة يوم عندما يستيقظ يقول يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فيبدأ اليوم الصحيفة مكتوب فيها إيه؟ هذه التسبيحات. يبدأ اليوم بالباقيات الصالحات، أدي 4 أشجار في الجنة في صبيحة كل يوم. شوف بقى الملك يكون قد إيه في الجنة، الله أكبر. فهو عمل يسير والعطاء عليه كثير، فنغتنم ونكثر من التسبيح. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لسه عايزين نتكلم عن طيور الجنة وعن طعام أهل الجنة ودواب أهل الجنة، شغلانة كبيرة محتاجة وقفة غير الوقفة، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في عجالة عاجلة، لأن تقريبا وقت المغرب على وشك، هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيب عنها. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا، تقول شيخنا هل هناك تعريف محدد للشهداء؟ أي أننا أصبحنا كثيرا نطلق لقب شهداء على أصناف كثيرة من الناس، فهل هناك فرق؟ ومن هو الشهيد المقصود بالآيات والأحاديث؟ أحسنت السؤال، بارك الله فيك يا دكتور. أولا الشهيد يطلق على شهيد المعركة الذي قتل نصرة لدين الله عز وجل، فهذا هو الشهيد المراد في الآيات والأحاديث، أي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فده شهيد. طيب، وده بقى الذي يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما وريحه ريح المسك، وده اللي بيغفر له مع أول قطرة من دمه، وده اللي حي عند ربه يرزق روحه في حواصل طير خضر كالقناديل في الجنة، وده اللي بيشفع في أكثر من 70 من أهل بيته، له كرامة عند ربه لأنه نصر دين الله تعالى. سئل النبي هل الشهيد هو قاصر فقط على هذا النوع؟ قال إذن شهداء أمتي قليل. أبدا، فيه أنواع أخرى من الشهداء، وعدد منهم النبي أصنافا. قال الغرقى، أي المسلم أو المسلمة اللي على دين واستقامة وشاء الله لهما الغرق، في بقى فيضان في سيول كما يحدث الآن في ليبيا، نسأل الله أن يفرج كرب أهلها، ومات الكثيرون غرقا بسبب السيول والفيضانات. فالمسلم منهم الموحد والموحدة شهيد، له أجر إيه؟ الشهيد. يبقى دول الغرقى، أو مثلا في سفر طاعة وغرق في البحر، وهكذا. حتى اللي في المصيف باعتدال، يعني مصيف مش فيه اختلاط، ما فيش فيه أي شيء، بيروع عن النفس وهو مسلم مستقيم أو مسلمة مستقيمة، بعيد عن الاختلاط والعري والتبرج، وغرق في البحر خلاص كده، فده له أجر الشهيد. الغرقى. قال والهدمة، يعني وقع عليه جدار أو البيت كما يحدث في الزلازل الآن في بلاد المغرب وكذلك في ليبيا، ومن قبل كان في تركيا، هدم البيت على أهله ماتوا جميعا. يعني سمعت في المغرب قرية كاملة حوالي 500 أسرة كلهم عن بقرة أبيهم، القرية أبيدت رحمهم الله عليكم السلام رحمهم الله. فده شهيد. الهدمة شهداء. إيه كمان؟ يبقى عندنا الغرقى وعندنا الهدمة. قال والحرقة، مات محروقا بالحريق بشرط ألا يحرق هو نفسه كانتحار، لا مثلا البيت اشتعل في نار ولع البيت احترق كما يحدث أثناء الزلازل، الماس الكهربائي يضرب، البيت يشتعل نار، او اي ماس كهربائي يحصل حريق يموت فيه بعض الناس حرقة من المسلمين الموحدين. فالحرقة شهداء، ايه كمان؟ المبطون شهيد، اي مات بداء في البطن، يعني كان عنده مرض في البطن وصبر ومات بهذا الداء. خد عندك بقى اللي عنده مثلا سرطانات شفى الله كل مريض، اللي عنده فشل كلوي شفى الله كل مريض، اللي عنده الكبد شفى الله كل، عنده داء في البطن ومات به وهو صابر محتسب، فله أجر الشهيد. كذلك المرأة تموت في الطلق، في الوضع يعني، يعني بتولد وبتضع وماتت، فلها أجر الشهداء. كذلك المسلم أو المسلمة اللي يموت في يوم جمعة أو ليلة جمعة، بس شرط الإسلام والاستقامة، فهؤلاء كلهم من الشهداء. الفارق بينهم وبين شهيد المعركة أن شهيد المعركة لا يغسل، بل يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، إنما غيره من الشهداء يغسل يكفن يصلى عليه. تمام؟ إذن هذا ضابط الشهداء. اللي يقول لك بقى الرقاصة اللي بتموت شهيدة الرقص ده إجرام، والمغني اللي يموت شهيد الفن ده إجرام، هذا إجرام. فإذن الشهيد ضابط الإسلام والاستقامة، ويكون في حالة من الحالات التي ذكرت في النصوص، والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.